إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفي من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين عباد الله. يقول ربنا عز وجل: هو الذي يسيركم في البر والبحر. فكل خطوة يخطوها الإنسان هي بتقدير الله عز وجل وبإعانته، وكما قيل: مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها. وقد يسر الله لنا في هذا اليوم الأربعاء الموافق للثاني والعشرين أو الثالث والعشرين من ذي القعدة الحرام لعام 43 و400 بالنزول إلى مدينة شحن زيارة لإخواننا المسلمين في هذه المدينة، وتذكيرا لأنفسنا وأنفسهم بخير لعل الله عز وجل أن ينفعنا به. وقد سمعنا من أخينا الشيخ المبارك عبد الله شبيل ترحيبا طيبا وتقديما نافعا، حث فيه على الاستفادة من العلم والعلماء، وهكذا كان يتواصف السلف: كن عالما أو متعلما، ولا تكن الثالث فتهلك. وسئل بعضهم عن أقسام الناس فقال: عالم أو متعلم أو همج الرعاع. فكون الإنسان يحضر مثل هذه المجالس هو سالك في سلك التعليم، لعله أن ينتفع بآية هو يحفظها وبحديث هو يعلمه، لكن حين يسمع التذكير به يفهم منه ما لم يكن قد فهم من قبل، ويستفيد منه ما لم يكن مستفيدا من قبل. وإلا لو كان الأمر على أن من علم لا يذكر ومن حفظ لا يوعظ لتعطلت كثير من المصالح. وإلا فإن الله عز وجل يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يتخول أصحابه بالموعظة والتذكير، ويستدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحول موعظة أصحابه بالموعظة والتذكير. النبي صلى الله عليه وسلم مع عظيم شأنه وعلو منزلته ورفعته حدث بحديث سمعه من تميم الداري لأنه وافق ما كان يحدثهم به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله فلانا ذكرني بآية كنت أنسيتها. فما زال الناس الذين هم في حرص على الخير يحضرون مثل هذه المجالس فينفعون أنفسهم ويسعون في نفع غيرهم. ثم أيضا كم هي المجالس التي تقضى في كل يوم وليلة مليئة بالغفلة، إما غيبة أو نميمة أو مع الأغاني أو مع التلافز أو مع رفقاء السوء. حتى الصالح ربما يجلس مجالس كثيرة يفوته فيها خير. قال حنظلة رضي الله عنه: يا أبا بكر نابك حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار كأنها رأي العين، فإذا رجعنا إلى أهلنا عافسنا الزوجات والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: والله إني لا أجد ذلك. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم معه، فقال حنظلة: يا رسول الله نافك حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار كأنها رأي العين. ومعلوم أن من كان يرى الجنة سيشمر لها، ومن كان يرى النار سيخاف ويهرب منها. قال: فإذا رجعنا إلى أزواجنا عافسنا الزوجات والأولاد والضيعات. الضيعات هي الأموال، سواء زراعات أو تجارات أو نحو ذلك، نسينا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة، والذي نفسي بيده وهو صادق بغير يمين، لكنه صلى الله عليه وسلم يحلف لتوكيد الأمر، لو تكونون كما تكونون عندي، أي لو بقيتم في بيوتكم في مزارعكم مع أبنائكم وفي جميع شأنكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى الفرش، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. فهم بعضهم هذا الحديث مفهوما مغلوطا فجعل فيه التشريك ويقول ساعة لربي وساعة لقلبي، هذا غير صحيح. الله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. ولكن ساعة نشاط وساعة فتور، وكيف يكون الإنسان في الساعتين؟ على وفق شرع الله سبحانه وتعالى، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة، نشاط، قوة، إقبال، همة عالية، ولكل شرة فترة، فتور وكسل وتواني، لكن ما السبيل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد رشد، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل أو فقد هلك. مثلا يا أخي، الآن أنت تصلي الصلوات المكتوبات مع نوافلها، وربما أضفت إلى ذلك شيئا من قيام الليل، وربما صليت الضحى، بعد أيام ربما تشغل. حافظت على المكتوبات بشرائطها بأركانها بجماعتها إلى غير ذلك، حتى وإن وقع منك تقصير في النوافل فأنت على سلامة وأنت على خير. لكن إن حصل الفتور حتى تضيع الفرض والواجب هذا هو الهلاك. فإذا نحن بحاجة إلى هذه المجالس التي هي رحمة من الله لعباده المؤمنين. كم من غافل ذكر، وكم من ضال اهتدى، وكم من جاهل تعلم، وكم من معرض أقبل، وكم من كسل نشط إلى غير ذلك. هذه نعمة من الله. هناك أناس في العالم يتمنون مثل هذه المجالس لا يجدونها، ونحن بحمد الله العالم أينما قام تكلم، وطالب العلم أينما أراد نزل، وهكذا عوام المسلمين أينما كانوا وجدوا من يذكرهم. كان السلف يرحلون إلى بغداد، إلى صنعاء، إلى المدينة، إلى مكة، إلى الشام، إلى القاهرة، إلى غير ذلك للعلم. ولما علم الله عز وجل ضعفنا وكسلنا وضعف همتنا يسر الله لنا بمشايخ علماء ودعاء ومدرسين يأتوننا إلى بلداننا. لو تراجع التاريخ هذه البلاد الآن، بلاد المهرة التي هي أقصى البلاد اليمنية، يعني مع وجود الزفت، مع وجود كثير من آلات المراكب، نجد إرهاقا في السفر منها إلى غيرها أو من غيرها إليها لبعد المسافة. بينما لو تأملت التاريخ كم هم المهريون الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، كم هم المهريون الذين شاركوا في فتح مصر، كم هم المهريون الذين سطرت أسمائهم في كتب أهل العلم. هذا دليل على أن الماضي الإسلامي أنشط من الحاضر الإسلامي مع ضعف وسائل القوة في ذلك الزمان ومع كثرة الوسائل في هذا الزمان. ما السبب؟ السبب أن أولئك عظموا دين الله، عظموا شرع الله، فبذلوا من أجله. ونحن جعلنا الدين إلا ما رحم ربي، آخر ما يكون. انظر الآن إلى الشارع هذا، تجده مليء بالشباب، مليء بالشيوخ. الصلاة آخر ما تكون من الأعمال لديهم. ربما يسمع أذان المغرب وهو بجانب المسجد، الدكان مفتوح، المطعم مفتوح، الفندق مفتوح، الشارع يعد، يعني آخر شيء عندهم الصلاة. هكذا يعني السلف رضي الله عليهم يختبرون الرجل بالصلاة، إذا كان من أهلها والمبادرين والمحافظين عليها حكموا عليه بالإسلام، وإذا كان من المضيعين لها حكموا عليه بالنفاق. عبد الله بن مسعود رأى رجل تخلف، رجل مش عشرة ولا عشرين ولا مئة ولا ألف، تخلف، فقال رضي الله عنه: ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لضيعتم سنة نبيكم، ولو ضيعتم سنة نبيكم لضللتم، لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يعني قد فضح بنفاقه، المجتمع يعرف أنه منافق. أما الآن كم هم الذين يتخلفون عنه، وربما يرى نفسه كامل الإيمان، وربما صخر ممن يسميهم المطاوعة، وربما تجده يستهزئ بالدين وحملة الدين. فنسأل الله السلام والعافية. إذا نحن بحاجة إلى التذكير، لأن التذكير نعشى للإنسان. رب حديث تسمعه تعمل به تدخل به الجنة. جبير بن مطعم كان كافرا، ولما أسر النبي صلى الله عليه وسلم من أسر من مشركي قريش في بدر، جاء إلى المدينة لفكاك الأسارى. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب يصلي بالناس في الطور، قرأ قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني الأصنام، وهو كان يعبد الأصنام. قال: كاد قلبي أن يطير. كيف تعبد صنم لم تخلق من لا شيء، إنما خلقها الله ولا هي خالقة، رازقة مدبرة. فعلم عند ذلك عجزها، واستيقن عند ذلك ضعفها، ولحق بركب أهل الإسلام. أبوه مات على الكفران وهو مات على الإسلام بسبب هذه الآيات التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. الآيات والأحاديث عصمة من الفتن. الحسن بن علي رضي الله عنه تنازل عن خلافة وتنازل عن ملكه عصمة لدماء المسلمين وحفاظ عليها، لحديث سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه أبو بكر: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما علي؟ قال: تصلي المكتوبات، وتصوم رمضان، وتؤدي الزكاة. قال: والله لا أزيد ولا أنقص منهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. فهذا هو، هذا دين الله، ينبغي لنا أن نحرص على تعلمه وتعليمه أكثر من حرصنا على غير ذلك. إن فاتك من علم الدنيا فاتتك دنيا فانية زائلة مهما فاتك من الدنيا. صحيح أن كثير من الناس ربما ينال قصور في شأن الدنيا، لكن فاتته دنيا مهما بلغت شدتها فهي زائلة، ومهما بلغ نعيمها فهو زائل. بينما إن فاتك من الدين ربما تفوتك دنيا وآخرة. في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة من أهل النار فيقول الله عز وجل له: يا ابن آدم، لو كانت لك الدنيا بما فيها أكنت مفتديا بها؟ قال: نعم يا رب. قال: طلبت منك أيسر من ذلك وأنت في ظهر أبيك، فأبيت إلا الشرك. أبى الإنسان إلا الشرك. والذي طلبه الله عز وجل هو ما دل عليه قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فمهما فاتك من الدنيا فاتتك دنيا، ومهما نلت من الآخرة ولو كان يسيرا نلت خيرا عظيما. فإذا متى نتحسر؟ إن فاتنا شيء من شأن الدين، إن قصرنا في شيء من شأن الدين. أما إذا فات شيء من شأن الدنيا ربما اليوم أنت جائع غدا شامع، اليوم عندك نوع حرير غدا عندك أحسن لباس، اليوم فقير وغدا غني. دنيا في مجموعها يعيش فيها الأغنياء والفقراء، يعيش فيها الأبرار والفجار، يعيش فيها الأتقياء الأصفياء والفجار الأشقياء، يعيش فيها المسؤول ويعيش فيها الكادح إلى غير ذلك. لكن العبرة بما نقدمه من أعمال الآخرة، هذه الأعمال التي هي سبب لرضا الإنسان عن الله وقبل ذلك لرضا الله عن الإنسان. ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذا وعد الله لمحمد صلى الله عليه وسلم. قيل في معناها ولسوف يعطيك ربك من الدنيا حتى ترضى، وفعلا فتح الله عليه الفتوحات وجبيت الأموال ووسع الله على المسلمين ودخل الناس في دين الله أفواجا بعد أن كان فقيرا عائلا. وهكذا ولسوف يعطيك ربك فترضى أيضا بما يعطيك يوم القيامة من الخير العظيم والمنة الرفيعة. نعم عباد الله، وأنت كذلك يا أخي، هذا العمل الذي تعمله إن كان خيرا ستجده وترضاه، وإن كان شرا ستجده وتأباه، ولكن أين المفر؟ والإله الطالب. قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. يوم القيامة حين يجتمع الناس في أرض المحشر كل يرى عمله، المؤمنون يرون أعمالهم الصالحة ويرون ما هي عليه من البركات وعظيم الهبات فيرضونها، وأولئك يرون أعمالهم السيئة فيأبونها، ولكن هيهات. كما قال الله عز وجل يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يتمنى العاصي لله عز وجل في ذلك اليوم أن تسوى به الأرض، أن يدك بدكاكة حتى يكون هو في الأرض بشيء واحد ولا يكتم الله حديثا. ولكن هيهات هيهات، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وهكذا يقول الله عز وجل يوم تبلى السرائر، السرائر ما تتكلم الظواهر، السرائر المخفية المغيبة أنت قد نسيتها، ربنا عز وجل لا يظن ولا ينسى، يبلوك بإظهار سريرتك فكيف بظاهرك. إذن علينا عباد الله أن نسعى سعيا جادا في إصلاح أنفسنا بالعلم والعمل. وكما سمعنا قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة لو سألت جميع من في المسجد ربما يحفظها، بل ربما لو سألنا النساء في حضورهن ربما كنا يحفظنها لقصر آياتها وقصر كلماتها ولكثرة تردادها. هذه السورة فيها بيان عظيم من الله عز وجل أن سعادة الناس في أربع أشياء، أربعة. يا سبحان الله، لو قال لقائل إذا التزمت بعشر أشياء، بعشرين أمرا، بثلاثين، بخمسين، بمئة، أبني لك بيتا، أشتري لك سيارة، أعطيك وظيفة، لربما بادرت إلى ذلك. هذا أنا آتي بها على وجهها. وهذا يقول لك أربع أمور بها سعادة الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: والعصر، أقسم سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أحسن من الله قيلا، وأصدق قيلا. ومع ذلك يقسم بما شاء من مخلوقاته. قال: والعصر، قيل المراد به الوقت الذي تصلى به صلاة العصر، وقيل المراد به الدهر. إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان بخسارة، كل إنسان بخسارة، تفيد العموم. ثم قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه أربع أشياء عليك أن تلتزمها، أمران في نفسك وأمران مع غيرك. قال الله عز وجل: إلا الذين آمنوا فهم مستثنون من الخسارة. وما هو الإيمان؟ هو العلم، هو العلم. الإيمان الحقيقي هو العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. إذن قوله: إلا الذين آمنوا، حث على العلم، حث على العلم، علم الكتاب وعلم السنة. هذا هو العلم الذي ذكرناه وأثنينا عليه، هذا هو العلم الذي يحبه الله ويثني عليه، هذا هو العلم الذي ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إليه. نعم عباد الله، فإذا علمت انتقلت إلى أمر آخر وتسعد به في الدنيا والآخرة: وعمل الصالحات. ولذلك يقول العلماء: على الإنسان أن يعلم ثم يعمل، لأن العلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر، علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر، والشجرة التي بلا ثمر يوشك أن تقطع. والله لو معك أحسن شجرة وهي بلا ثمر، سيأتي يوم من الأيام يقول قائل: هذه الشجرة ما فيها بركة، اقطعوها. بينما الشجرة المثمرة يأكل منها القريب والبعيد، وربما باع منها واستفاد منها، فيحافظ عليها بسقيها، بتنميتها، بإصلاحها. إذن علينا بالعلم والعمل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذا فعلنا هذا الأمر أتينا على أمرين بسبب إن السلامة من الخسارة، السلامة من الخسارة. يا أخوة، الخسارة التجارية ربما تعوض في الغد، أو ربما تكون خسارة دنيوية منتهية، لكن خسارة الدين مصيبة. قل: هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسنون أنهم يحسنون صنعا. هذه خسارة عظيمة، أولئك هم الخاسرون. نعم، فالشاهد أن الإنسان يحرص على هذين الأمرين: العلم والعمل. والعلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، كما قال ابن القيم: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه. وليس بالشرط يا أخي أنك لابد أن تكون طالب علم، تترك العمل، تترك الوظيفة، تترك ما أنت فيه وتلزم المسجد. هذا إن تيسر لمن له همة أن يكون من دعاة الهدى وأن يكون من العلماء الربانيين، أمر مطلوب ومرغب فيه. لكن أقل القليل أن تحرص على حضور مثل هذه المجالس، أن تحرص على حضور مثل خطبة الجمعة، أن تحرص على حضور بعض الدروس التي تلقى بعد الصلوات، وهي أوقات يسيرة، تسمع حديث، تسمع آيات، وبادر إلى العمل بها، وإلى أنت محشور يوم القيامة بإذن الله عز وجل في مصاف العلماء. المرء مع من أحب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس رضي الله عنه: ما فرحنا بمثل هذا الحديث، بمثل هذا الحديث، فإني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا. فالمرء مع من أحب. أنت بحضورك، بمشاركتك، تكثر سواد المسلمين. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: من كثر سواد قوم فهو منهم. الأمر الذي يليه: إذا أدينا ما يجب علينا في أنفسنا مع ربنا عز وجل ومع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بالعلم والعمل، بقي معنا أمران. الأمر الأول: حث الناس على طاعة الله عز وجل، حث الناس على العلم والعمل، ترغيب الناس في هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، في رواية من الخير، ما يحب لنفسه. لا يكمل إيمانه ولا يصلح حاله، الصلاح المطلوب، حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لغيره. فإذا حين ترى علماء أهل السنة والجماعة ودعاة أهل السنة والجماعة ربما تركوا بيوتهم، ربما تركوا تجاراتهم، ربما تركوا كثيرا من أعمالهم وتوجهوا إلى القرى، إلى البوادي، إلى المدن، هم من باب تبليغ العلم. والله الذي لا إله غيره أننا نفرح فرحا عظيما بتبليغ حديث أو آية، أعظم بفرحنا بمولود أو بدنيا أو مال أو وظيفة أو غير ذلك. فلذلك إلا نحن بشر، نحن مثل كثير من الناس، ربما لو دخلنا في هذا الباب لمسناهم وكنا أحسن منهم، لكن نحن نرى أن هذا السبيل لا مثله ولا بعده. هذه وظيفة الأنبياء، هذه وظيفة المرسلين، هذه يعني وظيفة يوزع فيها ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدال على الخير له كأجر فاعله. لو اهتدى على يديك واحد كم لك من الأجر؟ واحد بس. كيف لو هدى الله على يديك 2، 3، 10، 20؟ كيف لو أنت من العلماء الربانيين الذين حفظت علومهم في الكتب وانتشرت مسموعاتهم ويسمع لهم العالم؟ هذا يسمع عنهم أن الشرك حرام، وأن الزيارات التي يفعلها كثير من الناس إلى القبور وشد الرحال والذبح للقبور، تعليق الحروز، تعليق التمائم، تصديق السحرة، تصديق المشعوذين، حرام. قال: والله أني كنت في ضلالة وفي عمية، أتوب إلى الله عز وجل. كم لهم من الأجور؟ الثاني ربما يكون واقع في الزنا والعياذ بالله، أو ربما يكون من أصحاب الخمر أو المخدرات أو غير ذلك من المفسدات، فإذا سمع آية أو حديثا أو موعظة تنهاه عن هذا الشر وهذا البلاء وهذه الفتنة، وإذا به يقول جزاكم الله خيرا، ويهتدي على أيديهم ولهم أجر على ذلك. وهذا أمثلته كثيرة. يا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم شاب يحب الزنا، فقال: يا رسول الله ذلي في الزنا. لكن ما هو يعني ما يحب المعصية، شاب يحب الزنا لكن ما يحب المعصية. انظروا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذلي في الزنا، ما يريد يعصي الله، وانتفع بهذا السؤال. الآن كثير من الشباب لا يبالي، والله مع الأفلام الخليعة مع الصور الماجنة مع المقاطع السيئة كأن لم يكن عليه رقيب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ألم يعلم بأن الله يرى إلى غير ذلك؟ وهذا يقول: يا رسول الله ذلي في الزنا. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ أتحبه لأختك؟ أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ وهو يقول في كل مرة: لا لا يا رسول الله. قال: ولا الناس يحبونه؟ وذكر له. فعند ذلك كان هذا الشاب من أعف الناس عن فرج محرم بعد ذلك. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظ فرجه وطهر قلبه. الشاهد أن الداعي إلى الله عز وجل قد يكون في ميزانه الحسنات العظيمة. أيضا يذكرون عن بعضهم كان عيارا، يعني سارق قاطع طريق، وسمع قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال: بلى آن. وإذا به يرجع إلى التوبة والإنابة ويصبح من المصلحين ويصبح من العابدين ويصبح من الزهاد الورعين. فإذن علينا حين أن نؤمن بالله عز وجل ونعلم ما يجب علينا ونعمل الصالحات أن ننطلق إلى أخواننا المسلمين ندعوهم إلى طاعة الله عز وجل وتواصوا بالحق. الحق هو الكتاب والسنة وما فيهما، الحق هو ما كان عليه السلف الصالح، الحق هو مكارم الأخلاق، الحق هو التوحيد، الحق هو الإخلاص، الحق هو الصدق، الحق هو العفة، الحق هو الأمانة، الحق هو الكرم، الشجاعة، المروءة، الحق البعد عن الكذب، عن الخيانة، عن الزور، عن. فتواصوا بالحق. وصى غيره: والله لو تواصلنا بالحق يصلح المجتمع، يصلح المجتمع. ربما توصي أهلك وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وذكر الله عز وجل إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فتحتاج أن توصي أهلك، توصي ولدك، توصي جارك، توصي صاحبك، وإذا بالمجتمع يصلح. يا أخي، المجتمع عبارة عن مجموعة أفراد، عبارة عن مجموعة أسر، المدينة عبارة عن مجموعة بيوت، وهكذا. فلو أن كل واحد منا يلتزم هذا الأمر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم ينطلق إلى التواصي بالحق الذي هو الكتاب والسنة، لرأيت الأمر على خلاف ما نرى الآن. انظروا عباد الله إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه. هذا سعد بن معاذ قتل وعمره فوق 30 بقليل، ومع ذلك اهتز له عرش الرحمن لموته، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من الحرير أقبلوا به من الشام، فتعجب الصحابة من لينه، وكانوا يمسكون ذلك الحرير. قال: أتعجبون منه؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لمناديل سعد بن معاذ أحسن من هذه وخير من هذا، وكما قال صلى الله عليه وسلم. ما الذي أوصل سعد بن معاذ إلى هذه المرتبة العالية والدرجة العالية السامية؟ أوصله إلى ذلك أنه حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى المدينة يدعو الناس إلى الإسلام، كان سعد بن معاذ وأسيد بن حضير على دين قومهما، وغضب: كيف يأتي هذا القرشي ويأتينا بدين جديد؟ فقال لهما سعد بن عبادة أو غيره: ألا تسمعان؟ ألا تأتيانه فتسمعان منه؟ قال: نعم. فجاء إليه وذكر لهما ذكر لمن تقدم، فقال لهما: ألا تجلسان فتسمعان؟ إن أعجبكما فذاك. فجلس إليه وجعل يقرأ عليهما من كتاب الله ويذكرهما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بهما يدخلان في دين الله من ذلك المجلس. وعاد إلى قومهما فقال القائل: لقد عاد إليكم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير بوجه غير الوجه الذي ذهب به. فجمع قومه وقال لهم: أي قوم، أي رجل أنا فيكم؟ قالوا: أنت سيدنا وخيرنا. قال: فإن كلامكم علي حرام حتى تدخلوا في دين الإسلام. فقالوا: رضينا ما رضيت لنا يا سعد. فدخلوا في دين الإسلام دعوة واحد أدخلت قبيلة في دين الإسلام. أبو ذر رضي الله عنه دخلت نصف قبيلته في الإسلام بدعوته، والنصف الآخر وعدوه إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل في دين الإسلام. ونحن الآن ربما الأب في البيت ما يأمر زوجته بالصلاة، أو ربما الأب في البيت ما يأمر ابنه بالصلاة، وربما الابن على صلاح ما يحاول بإصلاح والده وإصلاح والدته وإصلاح أخوته. فلا بد يا أخوة من التواصي بالحق، هذا الذي به صلاح الدنيا والآخرة، هذا الذي استثنى الله عز وجل أهله من الخسران المبين. وتواصوا بالصبر، هذه هي آخر الرتب الأربع ولكنها من أهم الرتب. هذه المسألة أهم من كثير من المسائل. لماذا؟ لأن الإيمان والعلم والعمل الصالح والعمل نعم بالخير لا يتأتى إلا بالصبر. ولذلك يقولون الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر على أقدار الله، وصبر عن معصية الله. إذن فنحن بحاجة إلى التزام الصبر كالتزامنا لأسباب السلامة الدنيوية. نحن الآن نبعد عن النيران، نبعد عن مسبباتها، نعالج أنفسنا بالبعد عن الحرب، بالبعد عن الجوع، بالبعد عن كثير من فتن الدنيا. فهكذا بالصبر، الصبر من الإيمان كالرأس للجسد. فما يدخل الإسلام ويعمل به إلا من كان صابرا مصابرا، وما يدعو إلى الله عز وجل قبل ذلك يتعلم العلم إلا من كان صابرا مصابرا، ثم بعد ذلك ما ينتهي عن المعاصي إلا من كان صابرا. وإلا فإن النفس أمارة بالسوء، أمارة بالشر، داعية إليه، مزينة له. وهكذا الصبر على المعارضين والمناورين. يا أخي الشيطان من جهته يؤذي المؤمنين ويتعرض لهم، وهكذا يؤذي الغير عليهم تارة بالتشويه وتارة بالاحتقار وتارة بالاستهزاء وتارة بالحسد وتارة بغير ذلك، تزهيد عن الخير وأهل الخير. فإذا الداعي إلى الله عز وجل لابد أن يكون صابرا مصابرا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. عبد الله، إذا أردت أن تكون كريما في هذه الدنيا وفي الآخرة فعليك بملازمة هذه الأمور الأربع. لازمها كملازمة ثوبك لك بل أشد، لأن الله عز وجل بيّن أنها سبب السعادة وأن ضدها الخسران وأقسم على ذلك. والشافعي رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة في زمنه يقول: لو تدبر الناس في معنى هذه الصورة لوسعتهم لكفتهم، لأن هذه الصورة تدعو إلى مكارم الأخلاق ومعالي القيم وصلاح الظاهر وصلاح الباطن وصلاح المجتمع وصلاح الأمة. نعم عباد الله، الله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأنت كلما صبرت على هذا الدين وصابرت في تبليغه وتحملت من أجل ذلك ستوفى أجرك إن شاء الله في يوم القيامة بغير حساب ولا نقص ولا شيء من ذلك. عباد الله، قد من الله عز وجل عليكم في هذه المدينة الطيبة بالشيخ عبد الله شبيل وبالشيخ محمد بن شوقي أبو إسماعيل حفظهم الله جميعا، فاستفيدوا منهم واحرصوا هذا الحضور لهم. فوالله أن من لازم أهل العلم الذين يدرسونه ويفهمونه ويعلمونه أنه سيربح وسيجد الأثر والبركة والخير العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كم هي نعم الله على محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة، ومع ذلك يقول الله له: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لعل كثير منكم ينظر في بعض وسائل التواصل وما إليها سواء المباح أو غير المباح، بعضهم ينظر إلى التلافز، بعضهم ينظر إلى الدشوش، بعضهم ينظر إلى التويتر، وبعضهم ينظر إلى التليجرام، بعضهم في الواتساب وغير ذلك. شاهدنا أن هذه الأيام نلاحظ حملة شديدة على الإسلام وعلى المسلمين، وقد قام الماسونيون واليهود والنصارى بغرس أناس بين المسلمين يطعنون بالإسلام. فتجد الآن من يشكك في صحيح البخاري. يا أخي، صحيح البخاري هذا قد وجد في زمن من الأزمنة ربما يكون وصية، ربما يكون مهر امرأة، ربما يعني قال بعضهم لو أنصفوه لخط بماء الذهب. صحيح البخاري هذا يذكرون أن الإمام البخاري ألفه في فترة طويلة وما كتب حديثا إلا وصلى ركعتين، واستخار الله عز وجل في وضعه واختاره من 300,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وضعها في هذا الكتاب. وأجمعت الأمة السنية على صحة هذا الكتاب، حتى نقل النووي وهو من أئمة الشافعية الإجماع على أن من قال امرأتي طالق إن لم يكن ما في صحيح البخاري كله صحيح، قالوا لا تطلق امرأته، لأن صحيح البخاري قد تلقته الأمة بالقبول. أنت لا تستطيع أن تصلي ولا تصوم ولا تحج ولا تعتمر ولا تستطيع أن تخرج الزكاة ولا تستطيع أن تفعل كثير من الطاعات إلا بالعودة إلى هذا الكتاب وما في بابه. فالآن جاءونا يقول لك: يكفينا القرآن وما نحتاج إلى البخاري ولا نحتاج إلى مسلم ولا نحتاج إلى سنن أبي داود ولا سنن النسائي ولا سنن ابن ماجه ولا نحتاج إلى سنن الترمذي ولا نحتاج إلى مسند الإمام أحمد إلى غير ذلك من الكتب التي صنفها المصنفون ورحلوا من أجلها إلى البلدان. الإمام أحمد رحل إلى صنعاء مكث فيها قريب سنة من أجل أن يحصل من علم عبد الرزاق، وهكذا يحيى بن معين، وهكذا غيرهم كثير. ورحل البخاري إلى اليمن، إلى مكة، إلى المدينة، إلى مصر، إلى الشام، إلى العراق، كم من رحلات لجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي هؤلاء هذه الأيام ويشككون في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وربما يأتون ببعض الأحاديث التي إذا سألت عنها أهل العلم ورجعت إليهم أو رجعت إلى شروح العلماء يرفع الإشكال، يرفع الإشكال. لكن الشاهد أن هؤلاء الذين يقولون لنا نكتفي بالقرآن، هؤلاء يريدون منا باختصار ترك القرآن. أذكر لكم مثال، الله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة، هذا في القرآن صح ولا لا يا أخوة؟ كيف هذه الصلاة التي نقيمها؟ كم عددها؟ كم مرات؟ ما أوقاتها؟ كيف ندخل فيها؟ إلى غير ذلك، كل هذا موجود في السنة. قبل أيام دخل علي واحد في الواتساب وقال يا شيخ أنا رأيت أن القرآن يعني ينفي الشفاعة، ينفي الشفاعة، ذهب إلى قول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ونحو ذلك من الآيات. قلت له قد أثبتها الله عز وجل في غير موطن، فقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى لهم وهم من خشيته مشفقون. ثم قلت له يا أخي هب أنه ما هناك يعني آيات في إثبات الشفاعة، عندنا أحاديث كثيرة، بل إن شيخنا مقبل رحمه الله ألف كتابا اسمه الشفاعة في مجلدة، وهكذا الذهبي ألف كتابا اسمه الشفاعة، ومن ألف في الحديث النبوي وفي العقائد يذكر الشفاعة، بل هي من يعني من مكروبة الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، يشفع الشفاعة العظمى، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ويشفع في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هو القائل شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي إلى غير ذلك. المهم أن هذا الرجل استطردت معه، قلت له إياك أن تكون من أناس يقولون يكفينا القرآن. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام أصبحوا ينكرون الحوض، مع أن الله يقول إن أعطيناك الكوثر، لكن عندهم الكوثر ذرية علي وفاطمة، ما هو الكوثر الحوض الذي يشرب منه المؤمنون يوم القيامة. وهكذا ينكرون عذاب القبر ونعيم القبر، ينكرون الصراط، ينكرون الميزان، ينكرون رؤية الله عز وجل يوم القيامة يراها المؤمنون بأبصارهم، كما قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال الله عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، قال الله عز وجل على الأرائك ينظرون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أسألك لذة النظر إلى وجهك. المهم ذكرت له أن لا يكون من هؤلاء، وإذا به يقول لي لا 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 أنا أكتفي بالقرآن. قلت له إذا كنت تكتفي بالقرآن كم تصلي صلوات في اليوم والليلة؟ قال صلي خمس. قلنا من أين لك في القرآن أنها خمس صلوات؟ ثم من أين لك أن الظهر أربع والعصر أربع والعشاء أربع والمغرب ثلاث والفجر ركعتين؟ ماذا تظنون أجاب علي بعد هذه المحاججة؟ قال أنا أصلي جميع الصلوات ركعتين. يا سبحان الله، أصبحنا في زمن نحتاج أن نثبت أن الصلوات خمس، وأن الصلوات على هذا النسق الذي ذكرته لكم. يا عباد الله، أدركنا أمهاتنا فضلا عن آبائنا، أدركنا جهالنا فضلا عن علمائنا، وهم يصلون الصلوات الخمس على ذلك النسق. ثم يأتي الآن من يشكك ويقول تصلي ركعتين فقط، هب أن ولو قلنا بقوله أنه لا يقبل إلا القرآن، من أين له أنه يصلي ركعتين؟ من أين له أنه يقول الله أكبر؟ من أين له أنه يقرأ الفاتحة؟ من أين له أنه يركع يقول سبحان ربي العظيم، ويرفع يقول سمع الله لمن حمده؟ من أين له التشهد؟ من أين له أنه يسجد سجدتين؟ الشاهد أن هؤلاء الذين ظهروا في هذه الفترة بشدة ويقولون نكتفي بالقرآن، ما نحتاج إلى صحيح البخاري ولا إلى صحيح مسلم، ولا نحتاج إلى السنة، ولا نحتاج إلى كذا. هؤلاء يريدون منا أن نترك القرآن، هذا هو الصحيح. هؤلاء يريدون منا أن نترك القرآن. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه دعوة قديمة قد بين عوارها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكة، يعني على سريره أو على كرسيه، يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أجده في القرآن. قال: ألا إني أوتيت القرآن، أوتيت القرآن ومثله معه. وقال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الله عز وجل: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا أيها الأخوة، علينا أن نعظم دين الله، نعظم القرآن الذي هو كلام الله، ونعظم السنة التي هي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المفسرة وهي الموضحة وهي المبينة لكلام ربنا عز وجل. قال الله عن محمد صلى الله عليه وسلم: لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن نلقاه وهو راض عنا. ولعلي قد أطلت عليكم شيئا، لكن الكلام يجر بعضه بعضا، وكلنا بحاجة إلى هذه النصائح، والحمد لله رب العالمين.
قال السؤال الأول: هل يجب على الحاج صلاة العيد؟
الحمد لله. يسأل حفظه الله يقول: هل يجب على الحاج صلاة العيد؟ الحاج له مناسك وله أعمال ليس منها صلاة العيد، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم العيد لا في سفره ولا في حجه، وإنما يتوجه الحاج بعد طلوع فجر يوم العاشر، وبعد دعائه قليلا ووقوفه في المشعر الحرام في مزدلفة، يمضي قبل شروق الشمس جادًا السير إلى الجمرة الكبرى في ذلك اليوم، يرميها بسبع حصيات، يكبر على مع كل حصاة، ثم يذبح هدية، ثم يحلق رأسه ولا حرج إن قدم وأخر، ثم ينزل إلى مكة للمجيء بطواف الإفاضة والسعي إن كان متمتعًا، وإن كان قارنا أو مفردا وقد قدم السعي مع طواف القدوم لا يحتاج إلى تكرار السعي. فمع ذلك لو قدر أنه وصل إلى المسجد الحرام مبكرا في وقت صلاة العيد وصلى معهم لا ينكر عليه، ولو أقبل على ما هو فيه من النسك لكان أولى، والله المستعان.
السؤال الثاني: حكم تقصير
اللحية. يسأل عن حكم تقصير اللحية. اللحية جاءت في القرآن وجاءت في السنة. قال الله عز وجل مخبرا عن موسى عليه السلام أن هارون قال له: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فالشاهد أن لحيته كانت طويلة حتى أنه أخذ بها يجره بها حين غضب عليه السلام من عبادة بني إسرائيل للعجل. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان من المجوس وهما على حلاقة للحية، فقال لهما: إن ربي قتل ربكما الليلة. وهما جاء بالتهديد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعفوا اللحى، وفروا اللحى، عرفوا اللحى. ثم من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعف لحيته حتى تعرف براءته باضطراب لحيته. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يذكرون في ترجمته أن لحيته كانت إلى سرته، بل إن العرب كانوا يتفاخرون بعقد اللحى، ونهى الإسلام عن عقدها. كانوا يتفاخرون أحدهم يربط لحيته إلى قفاه، والله المستعان قد ابتدي كثير من المسلمين الآن بالتعرض لها. نسأل الله لهم الهداية وعدم التعرض لها لا في طولها ولا في عرضها.
السؤال الثالث: هل يجوز أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم كلاما مقدسا؟
كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي، والوحي مقدس، كما أن القرآن مقدس. كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثابت عنه مقدس، يعمل به على مقتضى ما جاء على فهم السلف رضي الله عليهم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن يقول فيما رواه عن الله عز وجل الحديث القدسي، ومع ذلك لا يجوز أن يقرأ بالحديث القدسي في الصلاة، وإنما يعني يحتج به ويؤخذ به.
السؤال الرابع: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، هل هذا يعني أن الميت لا يصل الميت عنه؟
هذا الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه أكثر الأشياء التي تصل للميت، وأدوى من الأشياء، أكثر وأدوى، لأن الصدقة الجارية قد يقوم أولياؤه أو من إليهم أو حتى بعض محبيه بحفر بئر على نيته، أو ببناء مسجد، أو بعمارة خزان، أو بطباعة كتاب، أو بشراء مصاحف، أو نحو ذلك وغير ذلك من الصدقات الجارية. بابها واسع: تعبيد الطرق، بناء بيت لابن السبيل، إجراء الأوقاف، كل هذا من الصدقات الجارية. ومع ذلك الحج قد جاءت الأدلة، لا سيما حج الفريضة، أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم تحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله حق أن يقضى. وهكذا ذلك الذي قال: أمي ماتت وعليها صوم نذر، قال: صم عن أمك. والرجل الذي عجز عن الحج لكبر سنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبناته: مرهن أن يحججن عنه. وهكذا قال لآخر: حج عن أبيك واعتمر. الشاهد أن حج الفريضة يصل إليه إن شاء الله، ويجزى عنه، يصل إليه أجره وثوابه. ولكن بعض أهل العلم يذكرون أن بدل تكرار الحج تكرار العمرة، لو يكون هذا الأمر يكون في غير ذلك ويستمر للدعاء له أو غير ذلك، ومع ذلك لو حج له تطوعا أو حج له أو اعتمر له تطوعا، كل ذلك إن شاء الله يصل أجره. لكن مسألة القرآن، كثير من الناس لا سيما عندنا في البلاد اليمنية يقولون: هذا درس عن فلان، وربما قرأ لفلان. الصحيح أن قراءة القرآن لا تصل. قال الله عز وجل: ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وقد مات من خيرة الصحابة رضي الله عليهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤثر أنه قرأ القرآن ليصل ثوابه إليهم، ولو كان خيرا لسبقون إليه، والله المستعان. يقول: ما حكم التخليص في الجمارك؟ بالنسبة للعمل في الجمارك والضرائب والبنوك، ننصح بالبعد عنه، لأن هذه المواطن مواطن أخذ أموال الناس بالباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في تلك المرأة: التي زنت ورجمها حدا قال لقد تاب التوبة، أو قال في ماعز نعم لقد تاب توبة لو تابها صاحب ماكس لقبل منه. الماكس والمكاس هو الذي يأخذ أموال الناس بالباطل، وبابه الضرائب، بابه الجمارك، وبابه ما يسمى بالفوائد الربوية. ومن يستعذب يعفه الله، من يستغني يغنيه الله. ويعني ماذا؟ والمال الحرام لا بركة فيه، والمال الحلال القليل فيه بركة عظيمة، ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منها. صلى الله عليه وسلم يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.